بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فيا أيها الإخوة الأفاضل، إن من أسباب محبة الله تبارك وتعالى ودواعي الدخول في رضاه وحسن الصلة به جل وعلا أن يوفق الإنسان لحضور هذه اللقاءات، وأن يعان على زيارة إخوانه في الله عز وجل، وأن يتواصل معهم ويتناصح معهم في الله جل وعلا. والدليل على ذلك ما رواه الإمام أحمد في مسنده والحاكم في مستدركه بإسناد صحيح من حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: حقت محبتي للمتحابين فيا، وحقت محبتي للمتواصلين فيا، وحقت محبتي للمتناصحين فيا، وحقت محبتي للمتزاورين فيا. فهذه صفات جليلة ونعوت كريمة، بالاتصاف بها يحقق المرء محبة الله تبارك وتعالى له إن هو أخلص لله جل وعلا في القيام بهذه الأعمال. فالتحاب في الله والتواصل في الله والتناصح في الله والتزاور في الله، كل هذا من أسباب محبة الله جل وعلا لعبده، وهذا حق ألزم الله تبارك وتعالى به نفسه وأوجبه على ذاته الكريمة سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك أيها الإخوة، انطلاقا من هذا الحديث الكريم والنص الشريف، كانت هذه الجلسة التي نسأل الله جل وعلا أن تكون فيه ولأجله، وأختير أن يكون عنوانها سمات طالب العلم. وأنا أقول من سمات طالب العلم، لأننا لن نأتي إلا على شيء يسير منها نتناصح من خلالها بإذن الله جل وعلا. فأقول أيها الإخوة، إن من فضل الله تبارك وتعالى على عبده وإحسانه إليه أن يوفق لطلب العلم، وأن يدل على هذا الطريق السديد، فإن بالعلم يحيا قلب العبد ويتنور بنور الله جل وعلا، ويطيب عيشه ويهنأ باله وتهدأ نفسه. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فلا حياة في الحقيقة للنفس ولا استقرار لها ولا أمن إلا بعلم الكتاب والسنة ثم العمل بهما. قال الله جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. والعلم أيها الإخوة باب عظيم من أبواب الجهاد في سبيل الله، كما جاء ذلك عند الترمذي من حديث أنس رضي الله تعالى عنه، وهو علامة من العلامات العاجلة على إرادة الله جل وعلا الخير بعبده في هذه الدنيا. أيها الإخوة، الناس على مراتب وعلى درجات متفاوتة في هذه الدنيا، وكل مرتبة لها صفات ونعوت تليق بها وتتلاءم معها. وطالب العلم له صفات تخصه ونعوت يتميز بها عن سائر الناس، تختص أو تليق بما أكرمه الله تبارك وتعالى به من هذا العلم الشريف، علم الكتاب والسنة. وفي هذه الدقائق إن شاء الله نأتي على بعض الصفات والنعوت التي يتميز بها طالب العلم عن غيره، وسأقتصر على بعض الصفات التي رأيت أننا بحاجة إليها في الحقيقة، وأن الخلل واقع فيها، والتقصير حاصل في كثير من طلبة العلم إلا من رحم الله جل وعلا. فأقول وبالله تبارك وتعالى التوفيق، إن أسمى العلامات وأجل الصفات وأفضل النعوت التي يتميز بها طالب العلم والتي يجب عليه القيام بها إخلاص العمل لله جل وعلا، وإخلاص هذه العبادة التي هي التعلم لله تبارك وتعالى، فلا يكون الباعث ولا يكون الدافع إلا طلب مرضاة الله تبارك وتعالى والتبصر بأحكام دينه ومعرفة مسائل شريعته جل وعلا. والإخلاص أيها الإخوة أعظم نعمة يمن الله جل وعلا بها على عبده المؤمن وخصوصا طالب العلم. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كلام عظيم له في إعلام الموقعين، يقول رحمه الله تعالى: صحة الفهم، وتأملوا كلامه، صحة الفهم وحسن القصد من أعظم نعم الله تعالى التي أنعم بها على عبده، بل ما أعطي عبد عطاء بعد الإسلام أفضل ولا أجل منهما، بل هما، يعني حسن الفهم وحسن القصد، بل هما ساق الإسلام وقيامه عليهما، وبهما يأمن العبد طريق المغضوب عليهم الذين فسد قصدهم وطريق الضالين الذين فسدت فهومهم، ويصير ممن أنعم الله عليهم من الصديقين والشهداء والصالحين الذين حسنت أفهامهم وقصودهم. ولا يخفى على الحضور أنه لا اعتبار للأعمال بما فيها طلب العلم ولا وزن ولا قيام إلا بصحة القصد وسلامة الإرادة، كما روى ذلك الإمام النسائي في سننه من حديث أبي أمامة الباهلي بإسناد جيد، قال رضي الله تعالى عنه: إن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلا غدا يلتمس الأجر والذكر ما له؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا شيء له. فأعاد السؤال ثانية: أرأيت رجلا غزا، الغزو عمل صالح، رجلا غزا يلتمس الأجر أي من الله، والذكر أي عند الناس، يلتمس الأجر والذكر ما له؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا شيء له. فأعاد السؤال ثانية: أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر ما له؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا شيء له. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. والإخلاص إخواني عمل قلبي باطني لا يطلع عليه إلا الله جل وعلا، قد نبهنا على ذلك صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم، وأشار بأصابعه إلى صدره عليه الصلاة والسلام، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، هذا هو محل القلب. فعلى هذا يقال: من الحماقة أن يصرف طالب العلم بعد ذلك إرادته وقصده لغير الله جل وعلا. يقول الإمام الشوكاني رحمة الله تعالى عليه: والرياء هو أضر المعاصي الباطلة وأشرها، مع كونه لا فائدة منه إلا ذهاب أجر العمل والعقوبة على وقوعه في الطاعة، فلم يذهب به مجرد العمل، بل لزم صاحبه مع ذهابه عمله الإثم البالغ. وبحسب إخواني تحقيق طالب العلم هذا الأصل في قلبه يثبت على طلب العلم ويعان على حسن تحصيله ويوفق لحسن بيانه وتبليغه للناس، فالخيرات تأتيه والظفر بما يرضي الله عز وجل يلحقه بحسب إخلاصه وحسن إرادته. يقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ صاحب فتح المجيد رحمه الله تعالى: ومن علامة إخلاص طالب العلم، تأمل الثمرات التي سيذكرها، أن يكون صموتا عما لا يعنيه، متذللا لربه، متواضعا لعباده، متورعا، متأدبا لا يبالي، ظهر الحق على لسانه أو لسان غيره، ولا ينتصر لنفسه ولا يفتخر ولا يحقد ولا يحسد ولا يميل به الهوى ولا يركن إلى زينة الدنيا. ثم أيها الإخوة، إذا رسخ هذا الأصل في قلب الإنسان وتمكن الإخلاص منه، فإنه يشق عليه أن يصرف قلبه وإرادته لغير الله، ويثقل عليه أن يتوجه بقلبه إلى أحد سوى الله جل وعلا. يبين هذا الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى فيقول: فمن عود نفسه العمل لله، فمن عود نفسه العمل لله لم يكن عليه أشق من العمل لغيره، ومن عود نفسه العمل لهواه وحظه لم يكن عليه أشق من إخلاص العمل لله، وهذا في جميع الأعمال. ثم في ختام هذا الأصل أيها الإخوة، إن خير ما يعين على تحقيقه وأدائه بعد التضرع إلى الله جل وعلا وسؤاله العون على تحقيقه هو إخفاء الأعمال ما أمكن، وإلى هذا العلاج الناجح أرشد صلى الله عليه وسلم الأمة بقوله: من استطاع منكم أن يكون له خبء من عمل صالح فليفعل. من استطاع منكم أن يكون له خبء، الخبء الشيء الخفي المستور الذي لا يرى، ومنه قيل للمخباء مخباء، لماذا؟ لأن الشيء يستر فيها فلا يرى. من استطاع منكم أن يكون له خبء من عمل صالح فليفعل. ولما تفطن أيها الإخوة السلف الصالح لهذا التوجيه النبوي والعلاج النافع لتحقيق هذا الأصل، قاموا وتواصوا به وتناصحوا به، وقام كل واحد منهم يسعى للقيام به ما أمكن. يقول الخريبي رحمه الله تعالى: كانوا أي السلف يستحبون أن يكون للرجل خبيئة من عمل صالح لا تعلم به زوجته ولا غيره. ومن الآثار في هذا يقول بشر بن الحارث رحمه الله: لا تعمل لتذكر، اكتم حسناتك كما تكتم السيئة. وقال أبو حازم المديني رحمه الله: اكتم حسناتك كما تكتم سيئاتك. وكان أيوب السختياني رحمة الله تعالى عليه يقوم الليل كله فيخفي ذلك، هكذا جاء، فيخفي ذلك، فإذا كان عند الصبح رفع صوته كأنه قام تلك الساعة. وكان أبو وائل واسمه شقيق بن سلم رحمه الله تعالى أحد أمة الحديث ورواتهم، إذا صلى في بيته ينشد نشيجا، يعني من البكاء، ولو جملت له الدنيا على أن يفعله وأحد يراه ما فعله. ويقول ابن وهب رحمه الله تعالى: ما رأيت أحدا أشد استخفاء بعمله من حيوة ابن شريح. فهذا أيها الإخوة طرف يسير وإشارة سريعة إلى هدي سلفنا في التعامل مع هذا الأصل العظيم الذي هو أساس كل خير وانطلاقة إلى كل سبيل يوصل العبد إلى مرضاة الله تبارك وتعالى. السمة الثانية أيها الإخوة من سمات طالب العلم، والتي وقع فيها التقصير من كثير من طلبة العلم إلا من رحم الله تبارك وتعالى، السمة الثانية أيها الإخوة العمل بالعلم، العمل بالعلم، والعمل كما قيل ثمرة، كما أن العلم شجرة، والعمل مولود كما أن العلم والد. والعلم إنما يراد لأجل العمل، هذا هو مقصد العلم وإرادته. وهذه السمة أيها الإخوة هي في الحقيقة دليل على إخلاص الإنسان، وعلامة جلية على نقاوة سريرة هذا الطالب، وأنه فعلا أراد بتعلمه طلب مرضات الله جل وعلا. فإذا عمل بعلمه فليبشر بطرح البركة في علمه، فإن من أسباب بركة العلم أو وجود البركة فيه هو عمله بعلمه، فبالعمل بالعلم يسلم من مشابهة المغضوب عليهم الذين والعياذ بالله تركوا العمل بما يعلمون. ونعني بالعلم أيها الإخوة، أو نعني بالعمل بالعلم إذا قلنا هنا، قيد هام لا بد منه، وهو أن يكون هذا العمل مقيد باتباع السنة وتحري هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيه، سواء كان هذا العمل متعلقا بباب الاعتقاد، متعلقا بباب العبادات، أو بباب المعاملات، أو بباب الأخلاق، أو بباب السلوك، لا بد فيه من مراعاة هدي النبي عليه الصلاة والسلام فيه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذا: فإن مراعاة السنن الشرعية في الأقوال والأعمال في جميع العبادات والعادات هو كمال الصراط المستقيم. وهذه كلمة ذهبية ترسم لنا ما هو المنهج في القيام بالعمل بالعلم. ويقول أيضا رحمه الله تعالى في موضع آخر من فتاوى في آخره، قال: والذي ينبغي للناس أن يعتادوا اتباع السلف على ما كانوا عليه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم خير القرون، وخير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يعدل أحد عن هدي خير الورى وهدي خير القرون إلى ما دونه. ومن فضل الله جل وعلا علينا أيها الإخوة في تقرير هذا الأصل أن بين الله جل وعلا لنا ثماره والمنافع المترتبة عليه والنتائج الحاصلة للسعي فيه. يقول الله جل وعلا في سورة النساء: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما إلى آخر الآيات. تأملوا هذه الآية، ذكر الله جل وعلا فيها أربع ثمرات من ثمار العمل الصالح، من ثمار العمل بالعلم، من ثمار وفوائد إتباع العمل إتباع العلم بالعمل. قال جل وعلا: ولو أنهم فعلوا ما يعظون به، أي ما يؤمرون به وما يصلهم ويقع ما يصل إلى أذانهم ويقع في قلوبهم من أوامر الله جل وعلا ونواهيه وزواجره جل وعلا وتوجيهاته، ولو أنهم فعلوا ما يعظون به، ما هي الثمرة؟ قال: لكان خيرا لهم. هذا الأمر الأول والفائدة الأولى، حصول الخيرية بالعمل بالعلم. فيظفر الإنسان بأن يوصف من الأخيار، وهذا يعني أنه قد انتفت عنه صفة الأشرار، فلا يكون منهم ولا يدخل في هذا الصنف والعياذ بالله. إذن لكان خيرا له. قال جل وعلا: وأشد تثبيتا، وهذا يعني أن من أعظم العون على الثبات على طاعة الله جل وعلا وعلى الاستقامة والخير هو العمل بالعلم. ولاحظوا التعبير القرآني، قال: وأشد تثبيتا. والثبات أيها الإخوة يحصل في كل الأحوال والمراحل التي تمر بالإنسان، ويحصل الثبات على الطاعة، ويحصل الثبات عن الوقوع في المعصية، ويحصل الثبات على ما يرد على الإنسان من مصائب، ويحصل الثبات له على ما يرد إليه من شبهات وشبهات. الشهوات ويحصل الثبات له عند مفارقته الدنيا ويحصل الثبات له في قبره. كل هذا يحصل كما بين ذلك أهل التفسير. قال وأشد تثبيتا الثالثة قال وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما. يؤتيه الله عز وجل من الأجور ويثيبه على ما قام به من عمل، ولم يبين جل وعلا نوع الأجر، قال أجرا عظيما وأطلق. الرابعة قال ولهديناهم صراطا مستقيما، هذا تعميم بعد تخصيص، يوفق للهداية وسلوك الصراط المستقيم. إذن أيها الإخوة، يكفي الإنسان في الحقيقة حثا على العمل بالعلم وعلى ما يصل إليه ويسمعه ويتعلمه من أحكام كتاب الله عز وجل أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو يصل إليه ما كان عليه من هدي السلف رحمة الله تعالى عليهم من أخلاقهم وأدابهم وحرصهم. يكفي أقول هذه الآيات حثا ودفعا له على القيام بهذا الأمر. وإذا نظرنا أيها الإخوة في حال سلفنا وتأملنا في واقعهم، نجد أنهم من أشد الناس حرصا على تحقيق هذه الصفة والسعي للظفر بهذه السمة الشريفة وهي العمل بالعلم، وعلى رأسهم صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. تأملوا، لم يكتفي بمجرد العلم الموجود فيها بل أتبعوا ذلك بالعمل. يقول سفيان الثوري رحمه الله ما بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث قط إلا عملت به ولو مرة. وقال الإمام أحمد رحمه الله ما كتبت حديثا إلا وقد عملت به. قال وكيع رحمه الله كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به، وهذه فائدة من فوائد العمل بالعلم، أنها سبب، أنه سبب من أسباب ماذا؟ حفظ العلم وثباته وبقائه. كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به. ويقول الخواص ليس العلم بكثرة رواية، وإنما العالم من اتبع العلم واستعمله، أي عمل بعلمه واقتدى بالسنن وإن كان قليل العلم. ويقول مالك بن دينار رحمه الله إن العبد إذا طلب العلم للعمل، لاحظوا حسن الإرادة والقصد، إن العبد إذا طلب العلم للعمل كسره علمه. ما معنى كسره علمه؟ يعني أدى به إلى التواضع، وأن يعرف قيمة نفسه وما وزنها وما مقدارها، فلا يتعالى على الآخرين، ويعلم أن هذا من فضل الله عز وجل وإحسانه وإكرامه له. إن العبد إذا طلب العلم للعمل كسره علمه، وإذا طلبه لغير ذلك ازداد به فجورا أو فخرا. ويقول أبو قلابة رحمه الله إذا أحدث الله لك علما فأحدث له عبادة، وهذا من شكر العلم. إذا أحدث الله لك علما، أعطاك علما، فأحدث له عبادة، ولا يكن إنما همك أن تحدث به الناس. فهذه المسألة أيها الإخوة وهذه الصفة صفة عظيمة وشريفة وكريمة وعالية يحبها الله تبارك وتعالى، ولهذا عنف جل وعلا وشدد على من لا يعمل بعلمه. قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، وذم الذين لا يعملون بعلمهم ووصفهم بالحمار يحمل أسفارا. ولهذا اعتنى السلف الصالح ببيان هذه الصفة حتى ألفوا فيها المؤلفات ودونوا فيها الكتب، كما حصل ذلك من الخطيب البغدادي رحمة الله تعالى عليه حيث ألف كتابا سماه طباء العلم العمل، وهو مطبوع تحقيق الشيخ الألباني رحمه الله تعالى وغفر له. السمة الثالثة أيها الإخوة من السمات المهمة التي يجدر بنا أن نعتني بها كذلك، والتي حصل فيها الخلل ووقع فيها التقصير. الفرار أيها الإخوة من الفتن والهروب منها، وأعني بذلك الفتن بنوعيها أيها الإخوة: فتن الشهوات وفتن الشبهات. ومجانبة العبد الفتن وابتعاده عنها وهروبه منها دليل على سعادته، وأمارة بينة على إرادة الله جل وعلا الخير به. يقول صلى الله عليه وسلم: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن ولمن ابتلي فصبر فواها. فنلاحظ في هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم يذكر من علامات سعادة العبد أن يجنب الفتن وأن يحفظ منها. وهنا أمر لا بد أن يراعيه الإنسان حتى يسلم من الفتن، وهذا الأمر هو سلوكه للوسائل الشرعية وعنايته بالطرق التي تحفظه من الفتن، سواء ابتلي بها أو لم يبتلى. أولى الأمور حقيقة، ولا يعني أكثر إلا أمرين، أولى الأمرين هو أن العبد إذا ابتلي بالفتنة أو وقع فيها عليه أن يصمد أمامها وأن يسعى لربها وأن لا يستسلم لها، بل يسعى للسلامة منها ما أمكن. والدليل على هذا أيها الإخوة ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تعرض الفتن على القلوب عرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت في قلبه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين على أبيض مثل الصفا، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. هذا الحديث أيها الإخوة حديث عظيم يدلنا على هذه الوسيلة الشرعية التي تقدم ذكرها. تأمل الحديث، يقول عليه الصلاة والسلام: تعرض الفتن على القلوب عرض الحصير عودا عودا. رأيتم هذا الحصير الآن أو الذي يعني يعمل من كوص النخل، كيف أنها متوالية ومتتابعة؟ هكذا الفتن أيها الأخوة تعرض على القلوب، تكون متوالية ومتتابعة، تعرض على القلوب كعرض الحصير فلا تتأخر عن بعضها البعض بسبب تواليها. تعرض الفتن على القلوب عرض الحصير عودا عودا. هنا يأتي الموقف بعد ذلك من هذه الفتن سواء الشبهات أو الشهوات: من الناس من ينكرها ويردها ولا يستسلم لها بل يصمد أمامها، ومنهم من يتقبلها ويستسيغها فتحل في قلبه والعياذ بالله فينتكس. قال عليه الصلاة والسلام: فأي قلب أشربها، يعني حلت فيه ونزلت وتقبلها واستساغها، فأي قلب أشربها نكتت، يعني نكتت في قلبه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت في قلبه نكتة بيضاء. ما هي النتيجة؟ قال: حتى تصير القلوب على قلبين، حتى تصير على قلبين. القلب الذي أنكرها ما هي صفته؟ والقلب الذي تقبلها ما هي صفته؟ قال: حتى تصير على قلبين، على أبيض مثل الصفا، هذا قلب المؤمن، قلب المسلم الذي قد أنكر هذه الفتنة وردها ولم يتقبلها، على أبيض مثل الصفا بسبب بسبب نور الله عز وجل الذي ألقاه في قلب عبده على أبيض مثل الصفا، فلا تضره فتنة. تأملوا هذا الضمان النبوي، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. والآخر والعياذ بالله الذي قبل الفتنة وتبعها وسلك أسبابها، قال والآخر أسود مربادا، المرباد اللون الذي بين الغبرة والسوداد، مربادا كالكوز مجخيا، معروف ما هو الكوز، مجخيا مائلا والعياذ بالله. إذا حصل الانتكاسة والانتكاسة والعياذ بالله عن طريق الله عز وجل بسبب هذه الفتنة، ما هي النتيجة؟ أخبر عليه الصلاة والسلام قال كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. تشتبه عليه الأمور وتختلط عليه الثوابت وتلتبس عليه الأشياء، حتى الحقائق لا يستطيع أن ينكرها بسبب والعياذ بالله تمكن الفتنة من قلبه. قال عليه الصلاة والسلام لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، إلا ما أشرب من هواه، وهذا يعني أنه يقدم هواه على رضا الله تبارك وتعالى. هذا الأمر الأول يا إخوة. الأمر الثاني الدعاء واللجوء إلى الله تبارك وتعالى والقيام بالأعمال الصالحة، فإن للأعمال الصالحة والتضرع إلى الله أثرا بالغا في حفظ المرء من الفتنة، أيا كانت هذه الفتنة، فتنة شهوات أو فتنة شبهات. يقول صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه: تعوذوا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. تعوذوا، الجو إلى الله، اعتصموا به عز وجل، تعوذوا من الفتن ما ظهر منها، ما هو جلي من فتنة النساء، من فتنة الأموال، من فتنة إلى آخره، وما بطن مما يقع من الأعمال القلبية التي لا يستمر منها إلا من حفظه الله عز وجل. تعوذوا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وقال عليه الصلاة والسلام معلما أحد أصحابه: قل اللهم قني شر نفسي واعزمني على أرشد أمري. اللهم قني شر نفسي، فالنفس فيها شرور وتميل إلى ما حرم الله عز وجل. قني شر نفسي واعزمني على أرشد أمري، على الأمور الراشدة، أمور الطاعة والخير والاستقامة. وقال صلى الله عليه وسلم معلمنا النبي: اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر مني. وهذا إشارة إلى فتنة الافتتان بفتنة النساء والعياذ بالله والفروج، وأعوذ بك من شر مني. هكذا يعلمنا عليه الصلاة والسلام أن نقول. قال عليه الصلاة والسلام: بادروا بالأعمال فتنا، هذا توجيه للعمل الصالح، واغتنام الأوقات والفرص بالأعمال الصالحة قبل أن تحل الفتن، فلا يستطيع الإنسان التمكن من عمل صالح. بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي كافرا ويصبح مؤمنا يبيع دينه بعرض من الدنيا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى موضحا هذين الأمرين، قال: وإنما تنفى الفتنة بالاستغفار من الذنوب والعمل الصالح. وإنما تنفى الفتنة بالاستغفار من الذنوب، وهذا الدعاء واللجوء إلى الله عز وجل والتوبة والعمل الصالح، بهذا يستمر المرء من الفتن. لما وقعت فتنة ابن الأشعث المعروفة المشهورة، قال طلق بن حبيب: اتقوها بالتقوى، اتقوا هذه الفتنة، فتنة الخروج، اتقوها بالتقوى. فقيل له: صف لنا التقوى. قال: العمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وترك معاصي الله على نور من الله مخافة عذاب الله. تأمل، العمل بطاعة الله على نور من الله، على علم وبينة وبصيرة، رجاء ثواب الله وهو الإخلاص. ثم قال: وترك معاصي الله على نور من الله مخافة عذاب الله. قال الذهبي رحمه الله لما ذكر هذا الأثر في السير معلقا عليه، قال: قلت الذهبي: أبدع وأوجد، فلا تقوى إلا بعمل، ولا عمل إلا بترو من العلم والاتباع، ولا ينفع ذلك إلا بالإخلاص لله لا ليقال فلان تارك للمعاصي دون الفقر. إذ المعاصي تفتقر أو يفتقر اجتنابها إلى معرفتها، ويكون الترك خوفا من الله لا ليمدح بتركها، فمن داوم على هذه الوصية فقد فاز. هكذا يقول الذهبي، فمن داوم على هذه الوصية فقد فاز. وهذه وصية عظيمة بليغة أثنى عليه ابن تيمية والذهبي كما سمعتم، وابن القيم في زاد المهاجر المطبوع بعنوان الرسالة التبوكية، وغيرهم من أهل العلم، وذلك لاحتوائها على هذه المعاني العظيمة. السمة الرابعة أيها الإخوة التي ينبغي أن نتحلى بها، خاصة أيضا عند نزول الفتن ومحتاجون إليها في كل وقت الحقيقة، الأناة في الأمور والتروي في اتخاذ القرار، وعدم العجلة بذلك وعدم التسرع في شيء من الأشياء. وهذه الخصلة أيها الأخوة خصلة حميدة وصفة طيبة يحبها الله تبارك وتعالى، ويحب أن يتحلى عباده بها، ومن تحلى بها فإنه لا يجني إلا خير. قال عليه الصلاة والسلام: التأني في كل شيء خير إلا في عمل الآخر، يعني في الأعمال الصالحة، التأني في كل شيء خير بلا استثناء إلا في عمل الآخرة، لا خير في التأني في القيام بالأعمال الصالحة. ومن أيها الإخوة تحلى بهذه الصفة الطيبة حقيقة كما قال عليه الصلاة والسلام: جنى كل خير، فيكون هادئ النفس بأناته ورويته، يكون مطمئن البال، لا يندم ولا يلحقه حقيقة أسف على ما فعله بعد ذلك. لماذا؟ لأن فعله كان عن ترو كامل وتؤدة وأناد. وطالب العلم في الحقيقة إخواني بالذات يحتاج إلى التروي، يحتاج إلى الأناد في تحصيله العلم وتلقيه للمسائل وتعلمه لها، يحتاج إلى الأناد والتروي والتؤدة في دعوته إلى الله عز وجل، والتخطيط السليم للوصول إلى إصلاح الناس بأقرب الطرق، خاصة عند فشو المنكرات وانتشار الفواحش، فإن الإنسان ينفعل وتأخذه الحمية. فإذا لم يكن سيره مبنيا على التؤدة والتروي في علاج الواقع، فإنه والعياذ بالله لا يجني إلا سوءا. يحتاج طالب العلم إلى الأناد والتروي والهدوء عند حصول الاختلاف، عند حصول الاختلاف واشتباه الأمور وتداخل المسائل، خاصة إن حصلت ووجدت بين أهل العلم وطلابه. يحتاج من طالب روية كبيرة في التكلم، يحتاج إلى روية كبيرة في الحكم، يحتاج إلى روية كبيرة في اتخاذ القرار في الدخول فيها وعدم الدخول. وهذه الأمور إخواني كلها مستمدة ومأخوذة من وصايا الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: إنها ستكون أمور مشتبهات، تلتبس الأمور وتتداخل، فلا يتميز الإنسان المحق من الحق. قال ابن مسعود: فعليكم بالتؤدة، هذا هو الحل. لا يقيم الإنسان نفسه من بداية حصول المشكلة أو نزول النازلة، فعليكم بالتؤدة، فإنك أن تكون تابعا في الخير خيرا من أن تكون رأسا في الشر. ويقول علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه الأثر، صححه الشيخ الباني في الأدب المفرد، قال علي رضي الله تعالى عنه: لا تكونوا عجلا. العجلة معروفة، والإنسان طبع على العجل، خلق الإنسان من عجل، فالعجلة مفطور عليه الإنسان. يقول علي رضي الله عنه: لا تكونوا عجلا. مزايع، المزايع معروف هو يعني من إذاعة الشيء ونشره. لا تكونوا عجلا، مزايع بذرا. ما معنى البذر؟ البذر جمع بذور، وهو الذي يفشي الأسار وينشرها. لا تكون عجلا مدائيا بذرا، فإن من ورائكم بلاء مبرحا، أي شاقا وشديدا، أي تلقون فتن ومصائب وأمورا تشتبه عليكم، وهذا لا شك من البلاء. فإن من ورائكم بلاء مبرحا مكلحا وأمورا متماحلة ردحا. إيش يعني؟ يعني فتنا ثقيلة عظيمة. هذا معنى هذا الكلام. تأملوا هذا الأثر أيها الأخوة، نجد أنه في الحقيقة اشتمل على توجيه يضمن للأمر السلام من الفتن، وذلك أولا بالتحلي بالتأني والروية وسلوك سبيل التؤدة فيها، ثم أيضا توجيه آخر بالصمت ولزوم السكوت. قال رحمه الله رضي الله عنه: لا تكونوا عجلا مدايا، ثم قال بذرا. هذه اللفظتين تشير إلى لزوم السكوت وعدم العجلة في الكلام. يقول عليه الصلاة والسلام: من صمت نجا. فهذا أيها الإخوة، أو هذه الآثار وهي كثيرة، تدلنا على تعقل، على وجود تعقل الإنسان في حصول النوازل ووجود المشاكل واضطراب الآراء وتصادمها. فلا يتعجل الإنسان ولا يتقدم بين أيدي أهل العلم، إنما يرد الأمر إلى أهل العلم الراسخين الذين بهم ينحل الإشكال ويرتفع الخلاف بحول الله جل وعلا. ومن السمات أيضا العظيمة التي ينبغي أن يتحلى بها الإنسان، وأختم بها الدرس، المواصلة والاستمرار في طلب العلم والمداومة عليه. فهذه من الأمور المهمة، ونجد في الحقيقة في واقع كثير من الشباب في بداية طريقه الاستقامة يحرص على طلب العلم ويكون متحمسا متتبعا للدروس والحلقات، حريصا على سماع الأشرطة، لكن سرعان ما يزول هذا الحماس وينطفئ. لماذا؟ لا بد أيها الأخوة أن تكون هناك أسباب ينبغي على الإنسان أن يتنبه لها. ما هو الخلل الذي بسببه تركت طلب العلم؟ هل هناك خلل في القصد؟ هل هناك خلل في المنهجية والتلقي؟ لا بد يراجع الإنسان نفسه في هذه الأمور. والاستمرار على طلب العلم من أهم المهمات وأوجب الواجبات، خاصة في هذا الزمان الذي أحوج ما تكون الأمة فيه إلى طلبة العلم الجادين، وإلى العلماء العاملين، وإلى الرجال المصلحين الذين بهم يتغير الواقع على منهاج النبوة، منهاج النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته. ولا سبيل إلى تغيير واقع الناس وإصلاحهم إلا بهذا السبيل وتحقيق هذا الأصل، السير في الدعوة إلى الله كما كان عليه الصلاة والسلام وأصحابه والسلف الصالح من بعدهم. هذا الأمر أيها الإخوة مهم جدا، أعني العناية بالاستمرار على طلب العلم وتقوية العزيمة ورفع الهمة في ذلك، لأن الإنسان أيها الإخوة نلمس هذا من واقع كثير من الشباب، يلمس من نفسه عدم الفائدة، يقول: أنا طلبت العلم من فترة كبيرة ما أجد عملي مستفيد، هكذا يقول وسمعناه. إذن لابد ينظر إلى نفسه، ما هي أسباب عدم الشعور بالفائدة؟ لابد هناك خلل. الخلل ليس في العلم، العلم وحي كتاب الله سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، لا يتطرق الخلل إليهما أبدا، الخلل في المتلقي. ثم أيها الأخ الكريم، نقول قد لا تظهر في بداية الأمر يعني أمارات الفائدة أو الاستفادة كما يقول، لكن هذا لا يعني أن الإنسان ينقطع. إذا شعر بعدم الفائدة ينبغي أن يتحمس ويسلك الطريق التي تتناسب معه حتى يوصل بالفائدة. ثم لا يخفى أن الأجر ثابت والثواب حاصل بالاستمرار على طلب العلم، ويكفي الإنسان فخرا وخيرا أن الملائكة تحفه بحضور حلقاته العلم. فهذا الأمر لا بد نتنبه إليه وأن نتفطن له. أسأل الله جل وعلا أن يبصرني وإياكم بدينه وأن يجعلني وإياكم من المتناصحين فيه السائرين على درب نبيه عليه الصلاة والسلام، إنه ولي ذلك القادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وجزاكم